السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. هي قضية تحتاج إلى قطرات تصب على كيان محتقن ساخن، وسنحاول أن يكون حوارنا هو هذه القطرات التي تصب على هذا الشيء الساخن فترده إلى حالة السواء والاعتدال بصدق الهدف وصدق الفكرة والمصارحة الكاملة، لأنه لن يحل المشكلة إلا المصارحة الكاملة، ولن يحل المشكلة إلا إنفاذ كلمة القانون. إحنا قلنا لحضراتكم أنه أحداث إمبابة الماضية ترددت فيها أسماء كثيرة، كان من بين هذه الأسماء الدكتور حسام البخاري اللي قام بنشاط إعلامي للتعريف بهذه المسألة، وظهر مؤيدون لما قال وظهر معارضون لما قال، ويهمنا أن نجالسه أو أن يكون بيننا وبينه حوار على طاولة واحدة كي نستوضح منه هذا الأمر. ومعنا أيضا التحليل السياسي الرصين الذي يمثله الأستاذ ممدوح الشيخ. أولا نرحب بالأستاذ ممدوح الشيخ، أهلا بك.
أهلا بحضرتك دكتور، أكرمك الله.
ونرحب أيضا بالدكتور حسام البخاري، أهلا بك دكتور حسام، أنارت قناة الرحمة. أنا بقول بالمناسبة الدكتور حسام هو أول مرة يظهر في قناة الرحمة، أول مرة.
نعم صحيح.
فيعني نحن سعداء بهذا الظهور، ونأمل أن يكون ظهوره بالفعل بداية لنزع فتيل هذه الأزمة، وهي بالفعل الوعي الذي رأيناه بالأمس يثبت أنه هناك رغبة في الإصلاح، هناك رغبة في تطويق الأزمة وحصارها مع حفظ حقوق كل الأطراف والتعامل بحيدة وعدالة كاملة. أبدأ بالدكتور حسام. دكتور حسام، يعني في حدود دقائق تسبق الأذان، كيف ترى أزمة أحداث إمبابة الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دعني بس أبدأ كلامي بقصة قد تكون معبرة عن هذه الأحداث. أن قيل أن هناك حاكما كان ينافقه الحاشية وشعبه، فخرج على الناس وهو عاريا تماما، وقال لهم ما رأيكم في هذا الثوب؟ فقالت الحاشية وهي منافقة بالطبع: ما أجمل هذا الثوب. وخرج الشعب المرتعش والذي لا يدري لو قال غير الحقيقة ماذا يحدث، قال: ما أروع هذا الثوب
اللي هو مش موجود أصلا.
وفي ظل هذه الجموع خرج طفل ببراءته وفطرته وقال: ولكني أرى الملك عاريا. هذه هي الحقيقة. دعنا يعني نأخذ دور هذه الطفولة وهذه البراءة لكي نتكلم عن الحقائق التي حدثت في إمبابة. هناك حقيقتين يجب أن يكونوا واضحين في الأفهام ومستوعبين في الأذهان، وهي أن الحقيقة الأولى أن هناك أخت تسمى عبير فخري. هذه الأخت أسلمت من 7 شهور وأشهرت إسلامها بالأزهر، ثم بعد ذلك اختطفت من قبل أهلها ومن قبل خدام في الكنيسة من بنها في يوم 3/3. ثم بعد ذلك انتقلت من مكان إلى مكان حتى وصلت إلى مكان تابع لكنيسة ماري مينا في شارع الأقصر بإمبابة. هذه السيدة بطريقة ما قدرت أن هي تستنجد بشخص كان يساعدها في إشهار إسلامها اللي هو اسمه ياسين ثابت. ياسين ثابت هذا استنجد ببعض المسلمين، فيعني وقفوا بجانبه في الشارع فتجمهر المسلمون، ثم بعد ذلك تابعه تجمهر للمسيحيين. وفجأة، وهذه الحقيقة الثانية التي أشعلت الموقف وأدخلت البلد في فعلا في بدايات صراع طائفي حقيقي، أن رجل أعمال هو أيضا عضو في الحزب الوطني وتاجر سلاح، ومعروف عنه أنه تاجر مخدرات وله قضية طائفية منذ سنة 92، أطلق النار بشكل عشوائي وغزير جدا على الجموع الواقفة في الشارع، فسقط قتلى وسقط مصابون. وهذه الحقيقة. أنا لا أعرف لماذا يتم تجاهل الحقيقتين. يعني في حقيقة أولى ثابتة، الأخت طلعت في فيديو وقالت أنها أسلمت واختطفت، وتحريات النيابة العسكرية المنشورة في جريدة الأهرام بتاريخ الجمعة امبارح، كل قصة الأخت منذ إسلامها حتى تم احتجازها في المبنى التابع للكنيسة. تحريات برضو النيابة العسكرية أثبتت الحقيقة الثانية اللي احنا بنتكلم عنها، وهي أنه بدء اشتعال الموقف تم بإطلاق النار العشوائي من مبنى مجاور للكنيسة، ثم تبعه إطلاق نار من فوق الكنيسة. الحقيقتين دولت تاهوا وسط الأحداث، تاهوا وسط الإعلام الغارق في الانحياز، تاهوا وسط الأحداث في الإعلام المعادي للتيار الإسلامي بشكل عام والتيار السلفي بشكل خاص. كل هذه الحقائق كله بيناقش كل شيء، كله بيناقش التجمهرات، كله بيناقش كيف يكون هناك تجمع أمام الكنيسة، لكن لا أعرف لماذا لا يناقشون الحقيقة الأولى والحقيقة الثانية المثبتة بشهادة شهود العيان، بتحريات النيابة العسكرية، بكلام وزير الداخلية منصور العسوي، بكلام قائد المنطقة العسكرية اللواء أركان حرب حسن الرويني. كل هذه حقائق يجب أن تناقش، لكن تجاوز هذه الحقائق، تغافلها، تناسيها، هذا الذي أدخلنا نحن الآن أمام يعني نوع من الإجرام الإعلامي في التعامل مع القضية. الحقيقتين يتم تجاهلهما، ثم بعد ذلك يعني يستعد السلفيين أو التيار الإسلامي بشكل عام، وبعد ذلك تأتي الاتهامات من هنا ومن هناك، السلفيين 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 السلفيين. طب أولا السلفيين كانوا مشاركين، ولكن كبقية قطاعات الشعب، يعني ليس هم المشهد كله، ولكن المشهد فيه سلفيين وفيه إخوان وفيه الجمهور المواقف وهكذا. فهذه هي النقطة التي يجب أن نستوعبها. يعني
جميل، أنا بس لي استيضاح تاريخي. حضرتك المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد،
المتحدث الإعلامي
متى بدأ تشكيل هذا
المركز؟ الحقيقة ان احنا بدأنا في تشكيل الائتلاف او فكرة انشاؤه اتت يوم 8/3. يوم 8/3 الماضي كان هناك نظر لقضية اختنا المسلمة المحتجزة حتى الان كاميليا شحاتة زاخر في مجلس الدولة. وجدنا أن القضية لم تمت، وأن القضية لازالت في أذهان وفي قلوب الكثيرين، وأن وضع البلد أصبح وضع مغاير لما قبله، لما قبل الثورة، وبالتالي يجب يعني تسيير القضية وهذه الأزمة في مسارات سلمية وحقوقية وإنسانية. فشرعنا في تكوين لجنة سميناها بداية لجنة وأد الفتنة وإنهاء الأزمة، ثم بعد ذلك كبرت هذه اللجنة وتكونت اللجنة أو المجلس التأسيسي للائتلاف.
كان اسمها أولا وأد الفتنة.
نعم، إدارة الأزمة ووأد الفتنة. وشرعنا في تجميع كل الأطراف الفاعلة في أزمة الأخوات المسلمات المحتجزات والإخوة أيضا، لأن هناك إخوة محتجزين داخل الأديرة، وشرعنا في تكوين المجلس التأسيسي، وأتينا ممثلين عن الدعوة السلفية الشيخ عبد المنعم الشحات، ممثلين عن الأزهر الشيخ محمد عبد المنعم البري، أتينا بممثل عن الإخوان المسلمين الدكتور أحمد عارف، وأتينا بكل الفاعلين في الأزمة زي الأستاذ خالد حربي مدير المرصد الإسلامي، الدكتور هشام كمال مدير موقع حكاية كاميليا، الأستاذ علاء عالم الدين المستشار القانوني، أستاذ نزار الغراب، وهكذا. كانت فكرة الائتلاف هو إدارة هذه الأزمة عبر المسارات القانونية والمسارات الإعلامية والمسارات السياسية والاحتجاجية، حتى لا ندخل في مشهد فوضوي وعبثي، لأن القضية خطيرة جدا، قضية حساسة جدا، حصل عليها تداعيات خطيرة جدا قبل الثورة، مثلا اقتحام كنيسة النجاب في بغداد، كان لفك أسر كاميليا شحاتة وفاء قسطنطين، حتى تفجير القديسين سوق إعلاميا على أنه تداعي من تداعيات تسليم كاميليا شحاتة للكنيسة. فالقضية خطيرة جدا، وفي وضع بلد خارجة لسه من ثورة، وضع الأمن هش وهكذا، فيجب أن احنا نسير هذه القضية في المسارات القانونية والحقوقية، حتى لا يتحول المشهد مشهد عبثي وندخل في نفق مظلم الله أعلم بنهايته، وتكون الخسارة للجميع.
ونحن لا نريد هذه الخسارة بطبيعة الحال. أستاذ ممدوح الشيخ، كيف رأيت أحداث إمبابة؟
أنا هستأذنك بس في استضاحين في موضوع الأحداث، ربما أنا غير معني بدقة بالتدقيق التفصيلي في الموضوع، هذا ليس سياقه طبعا، لأنه في جهات تحقق من ناحية ومن ناحية أخرى تقديري أنه الدلالات أهم من الأحداث، لكن في تفصيلتين مهمين. التفصيلة الأولى، حضرتك قلت أنه بطريقة ما اتصلت وأبلغت، لأن ده موضوع مهم، إذا كانت محتجزة فكيف اتصلت؟ يعني بعض الناس ركزت على هذه الفكرة، فإذا لم يكن في الأمر شيء هل تحب إعلانه؟ أنا أحب أن أعرف.
لا هو مذكور في التحقيقات اللي نشرت في الأهرام إن هي يعني أقنعت الراهبات المسؤولين عنها إن هي في يعني إن هي ممكن ترجع للمسيحية، فقال قال عنها قالت عنها الحراسة وقال عنها الايه
يعني كانت بتصطحب مع موبايل
هم خلال هذا الموبايل اتصل معاها وقلت عليها الحراسة والمتابعة فقدرت بطريقة ما ان هي تتصل بهذا الشخص
فهذه الرواية
وهذا ما مذكور
يعني مذكور وهناك اشياء ذكرت وانت ميال الى عدم تصدق فانت ترى ان هذا ما حدث وتصدقه
نعم صح.
طيب التفصيلة الثانية انه حضرتك بتقول ليس السلفيين هناك ايضا بعض الروايات التي انا شخصيا لا اعرف مدى دقتها انه الشخص اللي بدا الازمه فعليا في الشارع توجه الى احد المساجد واتى بمصلين من هذا المسجد هل هذه الروايه صحيحه
لا اعرف دقه هذه الروايه ولكن هو استنجد فعلا بعض المسلمين واحنا على فكره في شخص معنا في الائتلاف اللي هو ابو يحيى اتصل بالجيش الشرطه لكي تحل المشكله ولكي تكون موجود على الارض قبل ان تتفاقم الاحداث
لا عفوا معلش انا ما وصلتش لنقطه الابلاغ هل دقيق وصحيح ان هذا الشخص
استنجد بالمسلمين
استنجد المسلمين موجودين في الشوارع انا بس
استنجد
هل ذهب الى دار عباده تسمى المسجد واستنجد بالناس وذهب معه بعض الناس
لا دار العباده لا دار العباده دي ما عنديش يعني معلومه دقيقه فيها
نعم.
لكن بشكل عام هل هو استنجد بالمسلمين
استنجد بالمسلمين
دي صحيح
طيب تفصيله اخيره احب اسال حضرتك بما انك ادرى مني بالتفاصيل هل حدثت مطالبه باخراج الفتاه او تهديد بدخول الكنيسه قبل ما الامر يصل
لا لم يحدث تهديد بل بالعكس شكلت لجنه من المسلمين من مشايخ المنطقه الشيخ محمد علي وكان نعم. في شيخ اخر ومن المسيحيين ومن كان معهم برضو حد من الجيش والشرطه العسكريه وحاولوا يدخلوا ودي كان بداية الأحداث تقريبا حاولوا يدخلوا الكنيسة بالاتفاق العادي عادي اللبيب مع جموع من أتباعه بدأوا إطلاق النار وضربوا النار وهم على باب الكنيسة
عادي اللبيب ده اللي هو صاحب المقهى
صاحب المقهى هو اللي بدأ إطلاق
اللي ورد اسمه متهما بعد كده طيب شوف أنا تقديري الآتي إنه الوقائع تدقيقها قد لا يكون مفيدا الآن أولا لأن هناك روايات متضاربة ولأن هناك أنا أؤكد طبعا ما يقوله أخونا الدكتور حسام من أن هناك انحياز إعلامي واضح في تغطية الموضوع يعني أيا كان موقفك من أداء الناس في الشارع على الأرض هناك انحياز إعلامي واضح وهناك من تصيد الفرصة لوصم كل ما هو سلفي وهذا أمر غير مقبول لكن هي مشكلة فين؟ المشكلة الأولى في أنه العدالة المباشرة مشكلة كبيرة جدا في كل المجتمعات العدالة التي ليس فيها إجراءات أنه بعض الناس تقتنع بأن هذا الموقف يحل الآن وهنا وفورا بمجرد العلم بأنه هناك فتاة محتجزة في الداخل المسألة الأخرى أنه ثبوت صحة الواقع حدث بعد فترة طويلة من حدوث الواقع يعني المطالبة بالدخول سواء في وجود القوات المسلحة أو في عدم وجودها حدث قبل التثبت من الواقع صحة الواقع ثبتت من روايات تالية أنه استضيفت البنت في فضائيات أنه تحقيقات أثبتت ربما لو سرنا في نفس المسار وثبت أن أصل الموضوع شائعة لكنا أمام كارثة أكبر وبالتالي كان المطلوب التثبت قبل وليس بعد المسألة الأخرى أنه عدالة الجموع شيء مخيف يعني الأصل في الأشياء أنه الإجراءات تحول الغضب إلى فعل منضبط لحضرتك شوف حتى في المجتمعات الريفية البسيطة لما تحصل مشكلة وتتجه الناس إلى تحقيق العدل بأيديها يجب أن غالبا يحدث تنكيل لا يمكن أن يتم الأمر بشكل طبيعي رغم أنه في الإسلام مع ثبوت الواقعة سواء كانت تستحق حدا أو تعزيرا هناك ضوابط شديدة الرقي لتطبيق العقوبة على المذنب منها النهي عن التنكيل منها النهي عن الإحراق بالنار منها ففتح الباب لتنفيذ العدالة فورا الآن وهنا في أي واقع سواء كانت وقعت هذه الفتاة أو غيرها أمر خطير ينبغي أن نقتلعه من ثقافتنا وأنا أدعي أنه التربة الخصبة لهذا الأمر في مصر الآن الحماس الديني أنه حد يشاور على موقف ويقول هذا كفر هذا إلحاد هذا اختطاف هذا أي شيء فيتجه الناس ولنتذكر أنه في الاشتباكات التي حدثت في منطقة الزرايب تالية لقصة كنيسة سول في إطفيح بنيت على معلومة الله أعلم هل صحت أو لم تصح عن احتجاز مسلمات لدى المسيحيين الموجودين في منطقة الزرايب تطورت إلى اشتباكات تطورت إلى قتلى وجرحى أنا كنت وقتها على الهواء
هل ممكن تكتب ونفند
واخد بال حضرتك إزاي الفكرة هنا إيه أنه الاحتقاد والجري وراء مشاعر الناس والرغبة في تطبيق العدالة على الأرض حتى لو كان بحسن نية هو باب فتنة ينبغي أن تتخلص منه الدعوة ثانيا أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا أمر أعتقد أنه مجمع عليه في فقه الاجتهاد الشرعي وفي فقه الدعوة وبالتالي علينا أن نزن الأمور في كل موقف من هذا النوع هل المصلحة التي تترتب على انفاذ العدالة الآن بإثبات وجود هذه المحتجزة وإخراجها فورا أكبر أم المضرة التي تترتب على وجود أوضاع طابعها التربص وطابعها التوتر هل من المفيد أن يقال إن مصر كلها يعاد هيكلة بناء جهازها السياسي، وبالتالي من الملفات التي ستوضع على طاولة التشريح والبحث ملف الكنيسة المصرية، وبالتالي من الأفضل أن نوفر مبررات لمن يريد أن يستطفي الماء العكر في هذا الملف، فنؤجل كل هذه المطالبات إلى أن يتم انتخاب رئيس وانتخاب برلمان وزوال الأوضاع المؤقتة، أم من الحكمة أن نناقش الآن وهنا مرة أخرى؟ وبالتالي أنا قد أصحح معك كل الوقائع وأتفق معك على صحتها جميعا ودقتها جميعا، لكن الكياسة والبصيرة أمر لا ينفصل عن تقييم الموقف الإجرائي بناء على أنه في هذا المكان امرأة محتجزة أو غير محتجزة. ده الإطار العام لرؤية الموضوع.
يعني دكتور حسام، ما يقوله الأستاذ ممدوح الشيخ هو هاجس لدى شريحة من الرأي العام، أنه بالفعل هل كان هذا هو التوقيت الملائم والدولة ما تزال يعني بركة على الأرض بتتعافى وتتماثل للشفاء، ننتظر حتى تؤسس هياكل سياسية، هياكل برلمانية، يحدد معلم من هو الرئيس إلى آخره، ثم نبدأ نفتح هذا الملف؟ هي فكرة توقيت يعني تفجير هذا الملف الآن ومؤسسات الدولة في حالة من الهشاشة والسيول.
صحيح صحيح. هو بس في أكثر من حاجة، إنه الواقعة ثبتت قبل اشتعال الأحداث، يعني الواقعة ثبتت وفي ناس راحوا للشخص ده وشافوا إشهار الإسلام بنفسهم وتأكدوا إنه في فعلا واحدة، وتم الاتصال بالجيش وأكد صحة الواقعة، صحة وجود شخص اسمه عبير فخري، صحة إسلامها، صحة إن هي أخرجت إشهار إسلام، صحة كل الإيه الأصول في القصة.
لكن احتجازها في المكان ده موضوع راهن ملوش صلة بالأوراق.
ما هو احتجازها في المكان دوت لما يحدث نداء استغاثة واستنجاد المروءه والاسلام وكل الفطر السليمه تذهب لهذا المكان لكي ترى ما
انا
ما
انا لا احب المقاطعه ابدا، لكن تقديري انه تجاوز اجهزه الدوله في هذا الامر في منتهى الخطوره.
يعني ما هو لم يتم التجاوز قبل اشتعال الموقف. الموقف اشتعل ببيد اطلاق النار قبل صلاه العشاء، يعني في تقريبا في نفس الوقت ده تم ابلاغ الجيش والشرطه العسكريه ومكتب اللي هو اركان حرب حمدي بدين اللي هو قائد الشرطه العسكريه،
وتلقى الاتصال في الوقائع. الموقف اشتعل بالتجمهر.
لا ما اشتعلش بالتجمهر،
اسمح لي، هذا تقديري الشخصي، مش موضوع بقى في صحه وقع من عدمها. الموقف اشتعل بان ناس قرروا الا يكون هناك مسافه بين الفعل ورد الفعل. في هذه الكنيسه محتجزه، يجب ان نقف الان ونخرجها الان،
هو على فكره
حتى ولو سلما.
ماشي، انا فاهم حضرتك، هو كل الكلام ده بيتقال عشان التداعي الخطير اللي حصل، لكن في البدايه الناس رايحه تشوف مشكله، وتم ابلاغ الشرطه والشرطه كانت موجوده والجيش كان موجود. اللي انا عاوز اوصل له انه في اصل للقصه، الاصل ده ليس اصل هوائي وانما اصل حقيقي ثابت.
في الاستاذ ممدوح كان بيتكلم عن الناحيه الاجرائيه، يعني فرض انه وصلنا معلومات من شخص اسمه ياسين ثابت بانه في امراه اختطفت في المكان الفلاني، بدل ما نحشد كتل بشريه كبيره من الصعب ضبط انفعالاتها.
هو اللي حشد تحريك. الكتل البشريه استغاثه الراجل بالمسلمين فتجمهروا، ده رد فعل طبيعي.
ما هو ده رد الفعل اللي حصل عنده.
ما هو ده شيء طبيعي يا استاذ ممدوح.
لا مش طبيعي.
لا طبعا طبيعي. اي شيء مثل هذا، مثل هذه الحادثه بتحدث في اي شارع من شوارع مصر بيحدث فيها تجمهر. الفكره لو كان بقى إيه؟ لو لم يتم ابلاغ الجيش والسلطات المعنيه. تم ابلاغ الجيش والسلطات المعنيه، اذا القضيه هنا قضيه واضحه. النقطه الثانيه اللي انا عاوز اقولها انه ليه الناس اتجمعت اصلا وليه الناس حصل عندها الفوران دوت، لانه الجموع هذه النيابه اللي حضرتك بتقول الاجراءات الرسميه، ده تحقيقات النيابه في محضر رسمي 1241 اداري قصر النيل في صفحه 37 في قضيه كاميليا شحاته، كاتب ايه؟ تطلب كاميليا شحاته زاخ لجلسة تحقيق يوم الاثنين الموافق 11/4/2011. يعني في طلب لاستدعاء كاميليا شحاته من يوم 11/4. النهاردة كم؟ النهاردة 14/4 صح؟ 14/5. يعني أكثر من شهر ولم يتم استدعاء، ولم يقدر على استدعاء كاميليا شحاته، ولم تلتزم الكنيسة باستدعاء كاميليا شحاته. إذن الجموع ديت في ذهنها قصة كاميليا واستقواء الكنيسة على القضاء، واستقواء الكنيسة على النيابة، واستقواء الكنيسة على الرأي العام، واستقواء الكنيسة على كل مقدرات الدولة. فاللي حصل ان هذه الجموع راحت تشوف ايه القصة، هل فعلا دي محتجزة؟ خلي بالك انه كان في معلومة ايضا وطلع صحيح انه البنت دي كانت سترحل للدير قبل الساعة السادسة، فكان في وقت قصير. فالجموع راحت هناك تستنجد، يعني وصول الجموع هناك والتجمر ده شيء طبيعي وشيء فطري وشيء انساني. اللي حصل بقى وده اللي لازم نركز عليه، من الذي أشعل الموقف؟ فين دور الجيش في التصدي لإطلاق نار غزير؟ أين هي هذه الأسلحة؟
لا أنا الأسلحة؟ ويمكن أستاذ ممدوح كان بيرمي لمسألة أخرى. أما كان ممكن تشكيل وفد مصغر قوامه 4 أفراد
مثلا. حصل
حد من ائتلاف المسلمين.
حصل يا دكتور.
حد مثلا من الكنيسة.
أول الائتلاف ما كانش.
وحد ممثل القوات المسلحة وحد ممثل الشرطة.
حصل بالفعل.
ويبقى 4 أشخاص بدل
بالفعل
حشود بشرية.
أيوة.
صعب السيطرة عليه.
الجموع اللي كانت موجودة حصل منهم ان هم انتخبوا ناس منهم الشيخ محمد علي وحاول ان هم يدخلوا الكنيسة يتفاوضوا يشوفوا البنت جوه أو كده. وتم إطلاق النار عليهم. هي دي الحقائق يا جماعة.
وخصوصا يا دكتور حسام انه كان وارد بنسبة ولو حتى ضئيلة انه يكون كلام ياسين ثابت ليس صحيحا او بعضه ليس صحيح.
بالضبط.
يعني انا كنت في حوار مع الشيخ محمد علي نفسه كان احد اطراف الازمة قال لي لما سمعت من الاستاذ ياسين ثابت الوقائع حسيت انه في وقائع كثيره مش داخله دماغي مش قادر اهضمها ولا اتمثل.
هي فعلا القصه فعلا هو دايما في العقل الجمعي انه اي امراه تدخل الاسلام تتحول الى السيده عائشه واسماء بنت ابي بكر ويعتقدون فيها. لا يا جماعه القضيه مش كده. احنا يعني معايشين لهذا الامر. ممكن واحده تدخل الاسلام ولا زالت معلومات عن الاسلام غير كامله, لا زالت مثلا عباداتها غير مكتمله وهكذا. يعني بتدخل الاسلام
يعني ترامت الينا انباء يا دكتور حسام في الفتره اللي فاتت انه بقى لها سنه يعني أو يعني فترة طويلة منذ اعتنقت الإسلام لم تركع ركعة واحدة. يعني وصل كلام والكلام ده تروح للنت. فبعض الناس قال لك طب يعني معنى كده أن احنا بنكتل الناس في المعركة الخطأ.
لا لا
وده سؤال بدأ
نفس الناس اللي كانت بتقول كده عن الأخت. أصلا هي ممكن بقالها 30 سنة في الإسلام لم تصلي أصلا مثلا يعني. ودايما يعني يحججون بأنه لا تفتشوا عن قلوب الناس ولا تدخلوا في ضمائرهم ولا كذا. الآن بيتكلموا عن الأخت صلت ولا لا وهل صلت الخمس فروض ولا صلت 4 وهكذا. ديت نوع من التجاوز. دايما الإنسان اللي مش عاوز يواجه الحقيقة لأنها قد تكون حقيقة لها تبعات خطيرة بيتم تجاوزها أو لويها وهكذا. يعني دي النقطة.
أنا هرجع لحضرتك هرجع لحضرتك.
أنا بس عاوز أقول
هو كان عاوز يقول نقطة أنا عاوز استوضحها منه عشان تقدر تفندها ونقدر نفهمها. طب يا أستاذ ممدوح ما هو الدكتور حسام بيقول لا بد من إنفاذ القانون.
لا.
وإنفاذ القانون يعني أن يطبق على المسجد وأن يطبق أيضا على الكنيسة. بماذا نرد؟
أولا القضية ليست قضية سجال بالمناسبة. يعني أنا لا يعنيني أن تهزم وجهة نظر وتنتصر وجهة نظر.
لا
يعنيني كما أنا يعنيني أن نبلور.
أنت أستاذ
ربنا يخليك يعني. العفو
والله
العفو
الله
يخليك أكرمكم الله,
الله
أنه فعلا نبلور موقف ربما تستفيد منه الدعوة الإسلامية.
طبعا
أولا رب العزة سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الهداية في سورة النساء قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. تجارب الأمم الأخرى هداية لا تقل عن هداية الغيب, هكذا يعلمنا القرآن. وبالتالي لما تكون أمم أخرى دخلت في مثل هذه التجارب وخرجت بآلام وخرجت بخسائر وبمرارات ينبغي أن نتعلمها, لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يؤرخ لنفسه. في الأندلس في عصور قوة العالم الإسلامي خرج بعض القساوسة يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم, وكانت الناس فيها غير على الدين وفيها حب للإسلام وفيها هذه المسألة أرقت الفقهاء بشكل لا تتخيله. لما تقرأها في كتب الفقه تعجب إلى المنطق الذي عالجوا فيه الموضوع بين التعميم والتخصيص. البعض تبنى وجهة نظر فيها قدر من الحصافة والبصيرة إنه إعدام هذا وهو ما يستحقه في الشرع معناه تحويله إلى قديس في المسيحية وبالتالي رمز, وبالتالي تبدأ في تكوين سلسلة من الرموز في المجتمع الأندلسي مبرر بطولتها هي مواجهتها للإسلام ولا توجد مواجهة. وآخرون رأوا أن الإعراض عنهم من باب وأعرض عن الجاهلين قد يكون تأويلا مقبولا درءا للفتنة. الأمر ملتبس بحيث أنه كبار الفقهاء وقتها تناقشوا فيه وبالتالي يستحق الآن أن نتناقش فيه. هل وجود تيار داخل الكنيسة وأنا من أكثر من كتبوا عن هذا التيار يريد أن يحول العلاقة في مصر من تعايش بين المسلمين والمسيحيين إلى حرب على هوية مصر, هل الطريقة الأفضل للتعامل معاه هي أن نختار موقف ابن آدم القتيل ونقول لئن مددت إلي يدك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدك لأقتلك, ويكون ده خيار القوي وليس خيار الضعيف. أن يكون موقفنا أن نغلق الباب أمام استدراجنا لفتن ونحن نعرف جيدا أنه بمعيار السكان ومعيار التاريخ ومعيار تماسك الجماعة ومعيار قوة العقيدة في نفوس الناس لسنا في خطر, ونؤجل الأمر لأن يكون هناك نظام سياسي مستقر, لأن تكون الحركات الإسلامية نفسها قد خرجت من 30 سنة من الملاحقة والضغط والتكبيل تطرح مطالبها بشكل أفضل تجمع الناس حولها بشكل أفضل, لكن طرح القضية في ضوء أنه إذا صحت هذه الواقعة يجب إجراء هذا الفعل وهذا هو الخطر, وهذا دائما يستدعي الجموع. يعني حضرتك بتقولش أصل ده طبيعي في وسط الجموع ولماذا ذهبنا إلى منطق الجموع؟ ربما لو ترفعنا وقبلنا أن ترفض الكنيسة مرة واثنين وثلاثة وعشرة أن يذهب سين من الناس أو عدد من الناس إلى النيابة العامة، يكون هذا في صفنا وليس في صفهم، لأنه في النهاية لسنا في معركة بقاء ومصير للإسلام، نحن في معركة إدارة تعايش. وفي معركة إدارة التعايش قد تتراجع خطوة وأنت تدري أنك تتراجع، وقد تتقدم وتعتبر أنك كسبت ثم تكتشف أنك خسرت.
نعم.
هذه هي الفكرة.
نعم.
فكرة أنه، ودي بقى مهمة، إيه أنه الموقف العام يصبح بين أيدي مجموعة من العقلاء ولا ينزل إلى الشارع.
نعم.
لأن الشارع منطقه.
صح.
أنا هرجع ليك يا دكتور حسام، وأرجو أنك تكون استوفيت النقط عشان ترد عليها دفعة واحدة. إحنا بس معنا تقرير صغير من الشارع حول آراء الناس في أحداث إمبابة، نستمع إلى هذا التقرير ونعود إلى هذا الحوار الساخن.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل، في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل، تصحبنا في كل مكان.
كله طبعا هنا الشعب كله كويس مع بعضه، الناس كلها كويسة، ووقت الثورة كان كله احنا كنا بنسهر للصبح على أي حاجة هنا في إمبابة، وناس إمبابة ناس كويسة وناس ما يعني ما فيش زيها. يعني
اللي بيحصل ده غلط، احنا عملنا ثورة وماشية سليمة، بس الحاجات دي اللي بتدخلوا فيها في حاجات كده خارجية مش من الشعب.
انا عايز اقول حاجة، احنا ايام الثورة لمؤاخذة قعدنا 18 يوم في ميدان التحرير، مفيش عسكري ولا عيل ولا اي حد على كنيسة ولا جامع، ورغم ذلك كانوا محميين ومفيش اي حاجة. فديل اعداء الثورة اللي انا اقدر اقوله، يعني
ما كانش فيه اي مشاكل ولا كان فيه كنيسة ضربت ولا اي حاجة. دي بعد فلول النظام، بعد فلول النظام اللي قاعدين في السجن معهم تلفونات شغالين، اجري يا فلان اجري يا فلان، وبيرشوا فلوس والكلام ده كله. مفيش حاجه اسمها مسيحيين ومسلمين والكلام ده، لا ده هم شويه بلطجيه بيخشوا يخربوا بعد كده تبقى مسلمين ومسيحيين.
حضرتك هم جم السلفيين فعلا جم، بس جم بيحلوا، انما المشكله بدات ان هم بداوا بضرب النار وضربوا النار وموتوا ناس مننا كتير، مش 6 ولا 7 ولا 8، زاد عن 50، وفيهم اطفال كتير ماتت ما لهمش دعوه بالمشكله، انها منطقه شعبيه ومنطقه فيها مزدحمه بالناس. هم طلعوا من فوق العماير ضربوا نار، ومن جوه كنائس ضربوا نار وبهدلوا الدنيا.
هو المشكله الحادث ده الغرض منه هو احداث الخراب والسلب اللي هو قبل الثوره، عاوزين يرجعوا بس الخراب تاني والسلب والنهب دوت. لكن يا اخواننا ده مش يقول لك السلفيين جوه هم اللي عملوا اللي ضربوا النار، وشويه يقول لك ده في ناس مسيحيين، لا هو ده اعمال بلطجه وعنف من خارج الدوله.
المفروض الاول الاعلام ياخد باله من الحاجات ديت، زي ما قلنا كنيسه القديسين اللي في اسكندريه اتضربت، وبعد كده بتيجي بلطجه من نظام الحكم الفائت.
الامر كان انتهى فعلا والله على ما اقول شهيد، واتصعد الامر بعد ما ضربوا النار من على الاسطح اللي حوالين الكنيسه، اللي ضرب نار واحد صاحب مقهى هناك اسمه عادل لبيب واخوه اسمه ايليا، واخد بالك، وضربوا بالرشاشات والالي حلو. او كان خد بالك هذا الشخص من اسبوعين ضرب واحد قبطي بالرصاصه في كتفه ولموها بينهم وبين بعض، وهو اساسا بلطجي، وهو اساسا بلطجي من بلطجيه الحزب الوطني.
عايز اوجه نداء للاخوه الاقباط ان السلفيين هم حصن الامل ليكوا انتوا يا اقباط.
انظر للعدسه وتامل، عن ذكر الباري.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. كما رايتم كلمات عفويه فطريه تخرج من القلب، حس سياسي يخرج من قلوب البسطاء، ورغبة جماعية بطبيعة الحال في تطويق الأزمة. دكتور حسام، بعد أن سمعت إلى ما قاله الأستاذ ممدوح وما قاله رجل الشارع، ما تعليقك؟
هو أنا أستاذنا ممدوح أنا متفق معاه أصلا، وفكرة الائتلاف هي التطبيق أو التكسير العملي والحقيقي لكل الأطروحة اللي بيقولها أستاذنا ممدوح. لماذا؟ لأن احنا قلنا في البيان التأسيسي للائتلاف أنه قطع الطريق على الفوضويين والعبثيين الذين يريدون لمصر أن تدخل في نفق مظلم الله أعلم بنهايته. أنشأنا هذا الائتلاف لتسيير القضية في المسارات النيابية والحقوقية والمسارات الإعلامية والمسارات السياسية والاحتجاجية. يعني احنا أصلا يعني تقريبا خدنا فكرة حضرتك ونفذناها عمليا, مشينا في المسار النيابي وخدنا شهادات كثيرين في قضية كاميلا شحاتة وفي غيرها من القضايا, ومشينا في المسار الإعلامي
والمسار السياسي. بس ده حضرتك موقف واضح من اللي حرضوا بشرايط الفيديو أو الكليبات اللي منشورة على اقتحام الكنائس.
لا
يعني مش احنا منكم
احنا
عفوا أنت اخترت, أنا بس أنت اخترت طريق القانون. في ناس بتشوش على هذه الصورة بدعوات نقلت للإعلام أنه اقتحموا الكنائس.
أولا الأخ أشرف أبو أنس اللي خرج وتكلم بهذا, الأخ ده شاف قصاده ناس بيسقطوا وإصابات خطيرة وناس ماتت وهكذا, فانفعل فقال هذه الكلمة. لكن إحنا مش عاوزين نتجاوز الحقيقتين الأوليتين حتى لا ندخل في تفريعات وتفصيلات وهكذا. فاللي إحنا عاوزين نقوله إن إحنا بنواجه باستفزاز. يعني أنا مثلا عاوز أقول لحضرتك إنه في المسيرات اللي حصلت في اسكندرية كانت استفزازات خطيرة. يعني أنا كاتب الاستفزازات نقلا عن شاهد عيان في الإسكندرية. أول حاجة تعرضوا لمحجبة اسمها إيمان من كفر الشيخ وحاول
أي مسيرات اللي هي كانت بعد الأحداث
بعد أحداث إمبابة قطعوا الطريق
لما نزلوا من على
من عند مكتبة الإسكندرية وقطعوا الطريق. كانت هتافاتهم السلفيين فين الأبطهم يا أبو لحية وسواك أمن الدولة كانت لماك, أي عربية كان فيها مصحف كانوا بيرجعوها, ضربوا عربيتين تاكسي, حتى انه نادر سكرتير قوموس رويس وكيل البطريركيه في الاسكندريه اداله تعويض 500 جنيه. يعني كان في استفزازات رهيبه. الدعوه هناك والائتلاف في اسكندريه لم يواجه هذه الاستفزازات. ليه؟ علشان الكلام اللي بيقوله استاذ ممدوح الشيخ, احنا متاكدين انه الناس اللي راحوا امام السفاره الامريكيه والبريطانيه تظاهروا طلبا للحمايه الخارجيه. الهتافات اللي كانت قصاد ماسبيرو, الشعب يريد حمايه دوليه. كل هذا احنا واعيين ليه ومدركين ليه ومدركين لوضع البلد ومدركين ان احنا في وضع صعب ويجب التعامل مع هذا الملف بشيء من الحكمة والعقلانية. فده كل ده هو في وعينا.
بس هنا يا دكتور حسام انا لابد ان اكون محامي الطرف الاخر الذي ليس موجود.
فضل.
يعني الاسلام علمنا العدالة وان نتوشح بوشاح القاضي ونحن نناقش مثل هذه الامور. واحنا عندنا في القرآن الكريم لما المسلمين قالوا اتهموا يهوديا ظلما بالسرقة نزلت سورة النساء تبرئه, تسع آيات تبرئ هذا اليهودي وتؤكد أن السارق مسلم. فأنا بقول برضو أنه إخواننا الأقباط المسيحيين اللي موجودين حدثت بينهم إصابات, ومعنى أنك تحرق لمبنى لهم 6 طوابق ما هذا تجاوز. يعني ودي يرجعني لفكرة الأستاذ ممدوح, لما تتحرك كتل بشرية كبيرة في الشارع من الصعب أن تضبط الحركة وأن تحدد المسؤولية أحيانا,
ومن الصعب أن تتبرأ من المسؤولية عنها. دي مشكلة أخرى.
لا لا لا, هو بس في حاجة احنا عاوزين نقول حاجة, انه في حدث يعني وقع وبالتالي حصلت عليه تداعيات. التداعيات ديت اول حاجة الناس شافت, انا مش ببرأ على فكرة حرق الكنيسة ولا ادعو لحرق الكنائس ولا كل ده, بس
انا عاوز حضرتك توضح موقفك لانه برضو بوابة الشباب في الاهرام نقلت عن حضرتك كلام ولازم توضحه للاعلام, ولانه انا عارف انه بعض الوسائل الصحفية احيانا تنمق واحيانا تضع في ورق سلوفان واحيانا تتعامل بمنطق القص واللصق. فهل حضرتك بالفعل في اي وسيلة صحفية او وسيلة من وسائل الميديا قلت كلاما بهذا المعنى
حرق الكنائس؟
يعني عشان توضح.
لا طبعا,
لانه الحقيقة حوار حضرتك لبوابة الشباب في الاهرام بدا مبتصرا وغير مفهوم.
هذا الحوار تم بالتليفون, وطبعا العنوان كان صارخ ومثير كالعادة. طبعا كل الكلام انا مش فاكر اللي انا قلت, حتى هي ذكرت ان انا بدعو الحرق الكنائس. ذكرت كده؟
لا, قلت ان احنا لازم نقاوم دور الكنيسة وبما لا يعني لا. قد يفهموا شريحة من الرأي
لا
العام
طبعا. لا
انها
لا.
دعوة للتحرك الجماعي.
لا ابدا, احنا شايفين النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا كنا شايفين انه في حقيقة استئساد من الكنيسة على دولة القانون, استئساد من الكنيسة على القضاء بانها لم تسمح لكاميلا شحاتة زاخر بالاستدعاء في النيابة. ثم بعد ذلك يعني قامت بفعل إجرامي, وهذا الفعل الإجرامي ليس تعبيري وإنما تعبير القس في لوباتير جميل عندما صرح في قناة الجزيرة مباشر في المناظرة الأخيرة, قال إنه ظهور كاميلا شحاتة على قناة الحياة اللي هي التنصيرية ده جريمة يجب أن تعاقب عليه. وده نوع انا قلت فعلا انه ده اعلان حرب من كنيسة على المسلمين.
طب وليه جزمنا دكتور حسام ان الكنيسة هي التي دفعت فاميليا الى هذا؟
يعني نقطة مهمة.
يعني نعرف ان الاستاذ نجيب جبرائيل من خلال وسائل الاعلام يعني عبر عن استيائه من ظهورها بهذه الصورة وتبرأ من هذا الظهور.
هاخد معاك 3 دقايق عشان النقطة دي مهمة جدا ويجب ان هي تستوعب في
وبس عاوز تبقى عباراتنا برضو يعني ايه بلاش يعني جريمة نقول تجاوز.
لا لا ده هو لا ده هو ده لفظه مش لفظي. ده لفظ القصة في لوباتير جميل فانا بنقل عنه مش اكتر يعني. اول حاجة خلينا القدر الاول المحكم في المسألة ديت انه الكنيسة هي التي استلمت كاميليا شحاتة زاخر في شهر 7 الماضي. صرح بهذا الانبا ارميا في على قناة اغابي, صرح بهذا الانبا اغابيوس مطران ديرمواز, صرحت بهذا الكنيسة. وكان لما يسأل البابا شنودة عن كاميليا شحاتة حتى الصحفي بيقول له فين كاميليا شحاتة, قال له انت مالك, قال له طب الشعب بيسأل فين كاميليا شحاتة, قال له وهم مالهم. لو كان عاوز يبرأ ساحته او يقول ان الكنيسة ليس لها علاقة بكاميليا شحاتة كان حيقول ايه وانا مالي. لكن طبعا الكنيسة هي اللي استلمت كاميليا شحاتة, الكنيسة هي اللي احتجزت كاميليا شحاتة زاخر. طيب
بعد بس في نقطة بين قوسين, لكن هل هي التي دفعت كاميليا
ما أنا دي حكملها
مع شخص بغيض ومكروف في قناة الحياة القبطية؟
ما دي اللي أنا حكملها ودي نقطة مهمة جدا. أنه بعد المظاهرات والوقفات اللي نظمناها في الائتلاف وبعد تحقيقات النيابة اللي طبعا نشرت في الجرائد وهكذا وبعد شهادة موظفين الأزهر, يعني شهادة الشهود حاجة وشهادة موظفين الأزهر حاجة, لأن موظفين الأزهر هم موظفين رسميين اعتباريين حياديين بمعنى ان هم ليس لهم اي مصلحة في اثارة اي نوع من الفتنة ما بين المجتمع المصري. فلما يشهد الشيخ سيد عامر في يوم 6/4 ان كاميليا شحاتة زاخر اتت الى الازهر مرتين لاشهار اسلامها فدي شهادة صادمة للكنيسة. طيب الكنيسة الان ما بين موقفين, لا اما هتودي كاميليا شحاتة زاخر الى النيابة وبالتالي هتقول كل اللي حصل لها من خطفها على يد امن الدولة في وسط البلد ثم بعد ذلك احتجازها في امن الدولة في مدينة نصر ثم بعد ذلك استلامها في من الكنيسة ثم بعد ذلك اخراجها في فيديو سيء السمعة مع صحفي مسيحي اسمه جمال جرجس مزاحم على موقع اليوم السابع, كل الحقائق دي ستضع الكنيسة في موقع او في 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 موقف حرج للغاية قد تسقط فيه هيبتها الدينية وهيبتها الأخلاقية ومصداقيتها داخل الشعب المسيحي وداخل عموم الشعب المصري. فالحل ايه؟ الحل بقى اللي تم اختراعه نقل قضية كاميليا شحاتة من مربع الكنيسة الى مربع كاميليا شحاتة وعائلتها, وبالتالي توكيل نجيب جبرائيل ان هو يكون متعاطي مع هذا الحدث وتصبح القضية كاميليا شحاتة منها كانت قضية الكنيسة. ليه؟ لانه مين اللي فجر قضية كاميليا شحاتة اصلا؟ المظاهرات اللي قامت في مطرانية ديرمواس اللي كان بيقودها قساوسة وانتقلت الى الكنيسة الكاتدرائية في العباسية. فالملف كله ملف كنسي لكن الوضع الآن وضع حرج وبالغ فيجب ان هو يتم نقله من المربع الكنسي الى المربع
الشخصية. هرجع لهذه النقطة,
انا برضو عاوز اكمل هل الفيديو بتاع قناة الحياة دوت هل هيحل القضية؟ هل هو مجدي قانونيا؟ ده انا عاوز اتكلم فيه باستضاح حتى يتكون
انا هرجع لحضرتك تاني بس احنا يعني في الدقائق الاخيرة من الحلقة. استاذ ممدوح, طب ما هو الدعوة الآن عشان نتجنب حدوث مزيد من الشقاق ونحن نثق أن هناك رموزا قبطية عاقلة وأن هناك رموزا في الكنيسة المصرية عاقلة وإحنا بتجمعنا به ندوات, أنا شخصيا بعد أحيانا مع الأنبا يوحنا قلت في ندوات وفعاليات ومؤتمرات, فهم بيطالبوا بتفعيل مسارات القانون. إيه تعقيبك؟ يعني أليس تفعيل مسارات القانون مخرجا وحلا لهذه الأزمة؟
لا ليس حلا, وفي مشكل حضرتك أشرت إليه بإشارة ربما دون أن تقصد أنه الأب يوحنا قلت كاثوليكي والناس لا تسأل نفسها لماذا كل هذا الضجيج فقط إزاء الكنيسة الأرثوذكسية. مصر فيها إنجليين وفيها كاثوليك لا يعانون أي مشكلة ولا يدخلون في صراعات مع أحد ولا عندهم مشكلة مع هوية مصر, وهذا يشير إلى أنه غالبا الكنيسة طرف رئيس في المشكلة صنعا ابتداء وليست كرد فعل. هذه واحدة. الثانية أنه إعمال القانون معناه أولا أن نتفق على معنى القانون. هناك مجموعة مقالات شديدة الأهمية كتبها المستشار طارق البشري قبل 25 يناير وما زالت على موقع جريدة الشروق على الإنترنت تتحدث عن الكنيسة المصرية بين الملة والمواطنة وكشف عن وقائع شديدة الخطورة والأهمية, لكن الرجل اختار الوسيط الصحيح واللغة الصحيحة يعني ما يقوله أخطر مما تقوله أنت بكثير وأخطر مما في وقائع. يعني مثلا في إحدى الوقائع بيتكلم عن نزاع على سور دير، هو رجل قانون تولى منصب نائب رئيس مجلس الدولة، بيقول إنه مراسلات الكنيسة في هذا الشأن مع الدولة كانت تعكس رغبة في أن تتم المراسلات بين البابا شنودة ورئاسة الجمهورية، كما كان البابا شنودة رئيس دولة ورئاسة الجمهورية دولة أخرى. دي ملاحظة قاضي. وبالتالي فكرة أن يكون دولة داخل الدولة اتهام موجه بأدلة أقوى من أدلة احتجاز المسلمات.
وواقعة القتل
والقتل التي حقق فيها
وقالوا إن هي
ورأيه طبعا أنه تحقيق يعني وحالة وفاة كان فيها شبهة جنائية، ونشر الخبر في المصر اليوم، ثم ذهب البابا إلى الدير وقالوا أنه حقق بنفسه وقطع بأنه الأمر ليس في شبهة جنائية رغم أنه ليس لها التحقيق. الشاهد هنا إيه؟ أنه قد يكون لدي الأخبث وأنشغل بالأكثر إلاما. أنتم مشغولون بالأكثر إلاما. الكنيسة المصرية في أزمة، أنتم تساعدون الكنيسة المصرية على الخروج من أزمتها، بمعنى التضامن الداخلي يزداد، الظهور بمظهر الضحية يصبح أسهل، القدرة على تصوير نفسها باعتبار أنها قوة اعتدال وسماحة وخير. طبعا
وإطلاق النار الأخيرة دي ستغير الصورة. أنا هرجع لحضرتك. نعم. لكن ما احنا أيضا عاوزين نساعد الكنيسة في الخروج من الأزمة،
أصل أزمتها عقائدية
لتنقاد النهاية لدولة القانون، أسوة بالمسجد الذي انقاد لدولة القانون، ونبقى احنا في فكرة المواطنة. يعني احنا بنتكلم عن وثيقة المدينة وعهد المدينة.
نعم.
وفكرة.
نعم.
المواطنة، ما هو ده اللي احنا عاوزينه، أن يخضع الجميع لقانون نافذ. نعم. بأشواك وأنياب،
ما هو ده المطلوب التعليق عليه الحقيقة. أنه الآن الكنيسة لديها مشكلة وتريد أن تحل هذه المشكلة بالهروب إلى الأمام، بوضع نفسها في موضع الضحية وبث أكبر قدر من التضامن بين أتباعها، لأنها تشعر بأنه تواجه إشكالية داخلية. أحد أهم أسبابها وضعية قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهذا من أسباب زيادة عدد الإناث في من يشهرن إسلامهن ومن تحدث حولهن مشاكل. وبعض القساوسة كانوا يتحدثون علنا قبل 25 يناير عن أنه عدم صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد الخاص بالأقباط يمكن أن يؤدي إلى نزوح كبير من الكنيسة الأرثوذكسية إلى غيرها. وبالتالي المشكلة هنا إيه؟ نحن نريد الكنيسة في إطار المواطنة. الكنيسة خلقت جمهورا لا يقبل إطار المواطنة على مدى 42 عاما. هذا الجمهور الآن عبء على الكنيسة، يعني في بعض اللحظات يسبقون موقف الكنيسة ويسببون حرجا للكنيسة. بعض الشعارات التي رفعت أمام التلفزيون سببت حرجا للتيار الأكثر تشددا في الكليروس الديني، لأن الشباب له منطق قفز حتى على منطق المتشددين، زي ما كان بيتقال في أواخر التسعينات أنه البابا شنودة كان يبدو متشددا، فجم أقباط المهجر بقوا على شماله أكثر تشددا منه وبيتهموه بالتفريط في حقوق الأقباط. وبالتالي كلا الطرفين على فكرة، الحركة السلفية والكنيسة، جمهورها عبء عليها، والرغبة في استرضاء الجمهور يدفع غالبا إلى الخطاب الأكثر تشددا حتى يبدو صاحبه أكثر شجاعة، موقفه أقوى، يخدم دينه بشكل أكثر إخلاصا. وهذا خطر، لأنه أحيانا قد يكون خدمة الدين تتطلب من المرء أن يبدي سماحة أكثر بدلا من أن يبدي تشددا أكثر. هذا الآن غير ممكن، لأن ما يحكم هو منطق الجموع والجماهير.
طب أنا الحل بين قوسين،
حضرتك إيه تفسيرك لرفض الكنيسة لاستدعاء كاميلا شحاتة زاخر منذ يوم 11/4؟
تقديري أمرين، إن هناك رواية أخرى لموضوع كاميليا شحاتة أنا لا أستطيع أن أفصل في صحتها ودقتها، علمت بها قبل 25 يناير، وهي تنفي إسلامها تماما، مش اللي طلعت على التلفزيون، الرواية التي سمعتها ومن مصادر أثق في أنها تعلم، وقد يكون هذا مكذوبا. لكن تقديري إنه أسوأ فرض في هذا الأمر أن تكون الكنيسة ترفض إقرار سابقة أن تنصاع للقانون، وإذا حدث هذا فستجد نفسها في مواجهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنني على يقين من أن المجلس يريد إنفاذ القانون واستدعاء.
لا بس في حاجة، سكرتير البابا راح للنيابة.
كويس.
يعني إذا كانت القضية هي الانصاع للقانون.
طب إحنا مش عاوزين
لا أنا عاوز أقول
أنا باقي من الحلقة ثلاث دقائق.
عاوز دي النقطة مهمة،
لأنه هو كده يعني إحنا وضعنا أصابعنا على النقاط الأساسية. في حدود دقيقتين بالضبط. يعني هل حضرتك ليك تعقيب أخير؟ أنا أعرف طبعًا إنه حصل بلاغ ضد حضرتك للنائب العام برقم 7332، وانه في قانوني وهو الاستاذ طارق العوضي مقدم حوالي 100 مذكره من 118 صفحه كلام من هذا القبيل.
استاذ طارق العوضي،
انا عاوز حضرتك بقى يعني مش بس ترد على هذا الامر في حدود دقيقتين، ماذا يريد ائتلاف دعم المسلمين الجدد الآن وفي المرحلة القادمة.
هو البلاغات اللي تقدمت فيها أستاذ طارق عوضي تقريبا نسخ صفحة غير صفحة الائتلاف وقدمها كدليل، فتقريبا يعني القضية كلها سقطت ولم يعني لم أستدعى لأي تحقيق أو أي بلاغ. النقطة الثانية إن بالنسبة لموقف ائتلاف دعم المسلمين الجدد، إحنا أحرص الناس على هذا البلد، إحنا كل من في الائتلاف شاركوا في الثورة، أنا بنفسي شاركت في الثورة وكدت أن أموت في موقعة الجمل 2-2 على مشارف مدخل عبد المنعم رياض. كثير جدا من شباب الائتلاف سافر إلى ليبيا لمساعدة الثورة في ليبيا والتقديم المعونات والإمدادات الطبية وهكذا. فيعني الائتلاف هو أحرص من أحرص الناس على الدولة وعلى وضع الدولة وعلى الدعوة الإسلامية وهكذا. ولذلك نحن الآن مع كثرة الاستفزازات اللي حصلت، كثرة الاتهامات، كثرة الهجوم، يعني هجوم على المشايخ قصاد مسبيرو، هجوم يعني لا يقبله أي أحد، ولكن نحن يعني لم نقم بأي وقفات أو اعتصامات واكتفينا بالمسار الإعلامي ونزلنا أكثر من بيان في صفحة الائتلاف، ونددنا بقضية خطيرة جدا أنه مثلا أستاذ خالد حربي ده عضو الائتلاف قامت قوات الأمن باحتجاز أخته، يعني ودي سابقة خطيرة جدا، يعني احتجاز أخته حتى يأتي، وهذا تصعيد للموقف، يعني أعتقد أن احنا يعني لا نقبله ولا يقبله العقلاء في هذا البلد. النقطة الثانية أن احنا عاوزين نقول أن القضية الآن قضية مفتعلة، بمعنى أن هم من بدأوا بالخطف، هم من بدأوا بالاحتجاز، هم من بدأوا بإطلاق النار، والآن عن طريق الابتزاز وعن طريق السيكولوجية المضطهد وسيكولوجية المجني عليه بيتم ابتزاز المجتمع الداخلي والمجتمع الخارجي لأخذ كثير جدا من الحقوق أو الذي يعني هم يصفونه بأنه حقوق. فإحنا عاوزين نقول أن القضية قضية عبير هي امتداد لقضية كاميليا، قضية كاميليا لم تحل بعد، قضية كاميليا ليست قضية شخص واحد، خالد سعيد الذي فجر الثورة المصرية.
بس الوقت كده تقريبا نفد، احنا فهمنا الفكرة طبعا، واعتقد انه وضح الامر امامنا تماما ووضحت ابعاد القضية. اظن انه المخرج الحقيقي كما نقول دائما تفعيل مسارات القانون، وزي ما بنقول ليس هناك كيان داخل مصر ينبغي ان يكون استثناء خارج فضاء المساءلة القانونية والتحقيق القانوني. واذا كنا بالفعل يعني نثمن غاليا ان رئيس الدولة السابق يحاكم الآن أمام جهات التقاضي، فلا ينبغي أن يكون هناك أي كيان خارج فضاء هذه المساءلة. إحنا بس بنقول لما يكون لدينا وقائع ومعلومات نقدم الأوراق إلى جهات التحقيق، ونحن نثق في عدالة القضاء المصري، ونثق أيضا في رغبة الأنظمة الجديدة في مصر والقيادات الجديدة في مصر في تجاوز صفحة الماضي. ليس مقبولا أن يشهر برمز إسلامي، وليس مقبولا أيضا أن يشهر برمز قبطي، ليس مقبولا إحراق كنيسة، وليس مقبولا إلقاء زجاجات على رموز إسلامية وعلى أناس يقدمون للبلاد حبا حقيقيا وعطاء حقيقيا وبذلا حقيقيا. ليس مقبولا أن تكون الكلمة القادمة للغلاة والمتزمتين هنا أو هناك. مطلوب من العقلاء الآن وقفة، وأنا أظن ليس هناك شيء يمكن أن يحل هذه المعضلة أو الأزمة إلا تفعيل مسارات القانون والتحقيق المحايد والنزيه في الوقائع التي توضع على الطاولة مدعومة بالقرائن والسياقات والوثائق. ودائما ما نقول مصر قادرة على تجاوز أزماتها دائما من خلال هذه الحوارات الصادقة، لأنه لابد فيها قبل المصالحة لابد من المصارحة، ولن تكون المصالحة إلا بالمصارحة. بمثل هذه الحوارات والخطاب الإعلامي المتوازن يمكن بالفعل أن تحل الأزمات. ليس مقبولا أن تراق دماء مسلم، وليس مقبولا أن تراق دماء مسيحي بغير جريرة. ونحن ندعو دائما إلى كلمة سواء كما علمنا القرآن، تحترم فيها كلمة العدالة والقانون. في ذيل وختام هذه الحلقة الساخنة بنشكر الدكتور حسام البخاري، شكرا لك، وبنشكر الكاتب الصحفي الأستاذ ممدوح الشيخ، شكرا لك. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع حلقة جديدة من برنامج العدسة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انظر